إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تكررت على أسماعنا خلال السنوات الأخيرة مفردات الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والمدونون، وارتبطت هذه المفردات مع موجة التظاهرات والاحتجاجات التي هبت على المنطقة العربية مؤخرا، باعتبارها أهم الأدوات والآليات التي عبأت الشباب المحتجين ونظمت أداءهم ونسقته. هذا التنامي السريع في استخدام الإنترنت وتقنيات الاتصال من قبل الناشطين أو وسائل الإعلام محور برنامج عالم متحول، استضيف خلاله المهندسة ذكرى سرسم وهي تقود مجموعة على الفيسبوك، وحيدر فاضل مدون وناشط في تدريب الشباب على استخدامات الإنترنت. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
يبدو أن التحولات في مجال الاتصال وتقنياته سريعة بحيث يصعب اللحاق بها من قبل الكثيرين. معي حيدر فاضل وذكرى سرسم. حيدر، متى اكتشفت الفيسبوك وكيف طورت قدراتك في التدوين وفي التمكن من إدارة تقنيات الاتصال الجديدة؟
طبعا أنا جزء قبلها، أنا اكتشفت الانترنت ب 2004، أول مرة دخلت إلى عالم الانترنت بال 2008، أول مرة أعرف كلمة مدون أو أدخل إلى عالم التواصل الاجتماعي. كانت نقطة تحول بالنسبة لي كشخص حتى أقدر أعبر عن نفسي عن طريق هذه المواقع.
وش أضافت لك يعني خلال هاي الفترة؟ شون دربت نفسك؟ هل توفرت لك فرصة أن تتعرف بطريقة منهجية، دورة تدريبية، لو اكتشفتها وحدك؟
يعني بال 2008 بدأت بخطوة تدريبية في الجامعة الأمريكية في بيروت، أخذت كورس تدريبي على مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي، مفهوم المدونات، كيف أنه أنا أكون مدون، بالإضافة إلى أخلاقيات المدون العربي بشكل عام، كيفية التدوين. وبالتالي أنا عهدت على نفسي أنه من أول ما راح أرجع راح أنه أبدي أطور مهاراتي حتى أدرب باقي أصدقائي والشباب والشابات في محيط منطقتي وأيضا بالعراق إذا أمكن، أنه أنطيهم هاي الأدوات حتى نوسعها، ما تنحصر في شخص أو شخصين.
يبدو نفس الشيء بشكل متقارب، ربما ذكرى سرسم وكثير من العراقيين بنفس التوقيتات تعرفنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ذكرى، حدثيني عن تجربتك وقرارك في احتلال صفحة، وأنت صاحبة صفحة على الفيسبوك، كيف فكرت بها وشون جمعتي الجروب عبر هذه الصفحة؟
بداياتي على الفيسبوك من 2008، بس بعد فترة يعني مثل علاقتي في مجال الإعلام وعملني فترة بمؤسسات إعلامية، كنا نبحث دائما عن إعلام مستقل، يعني ما قدرنا نحصل هذه الاستقلالية اللي يحلم بها الإعلام فعلا، خاصة المواضيع اللي تهاجم بها الحكومة، صعب تلقي أحد ينشر لك هيك مادة. فكرت إنه استحدث لي جروب على الفيسبوك وأبدي أكتب من خلاله اللي أنا ببالي، يعني اللي أتوقع أنه ممكن نشر، بحيث أستقطب الرأي العام. يعني حتى قسم من الزملاء قالوا لي لو تسويها صفحة أو مجموعة نخبوية، يعني كمثقفين وإعلاميين ونتبادل الآراء. أنا بتي مو هذا الهدف، يعني أنا هدفي أنه اللي بالشارع يقرأ و يعني يتجرأ انه يبي يعبر عن مشاكله وهو يطرحها. هل فكره عن شغل 10 العام الماضي؟
طيب، زوار الصفحة هل بالضرورة يكونوا نفس الميول لصاحبة الصفحة، أم يجي واحد مشاكس، واحد يقترح اقتراح مفاجئ أو مباغت أو ما يتفق ويا الخارطة مالتكم؟ شلون تتعاملين بهكذا حالة؟
لا طبعا، يعني أنا كنت أفضل انه تدخل أطراف متناقضة الأفكار، يعني هم كان هذا واحد من الأهداف. فغالبا بالبداية يعني قبلنا انضمام اي شخص بدون حتى ما نعرف يعني حتى اسمه وهمي وقفحت ما بها اي معلومات بس كنا نقبل بالجروب. فلهذا على هالاساس ازداد العدد. واجهنا اساءات في البدايه يعني مجرد انه اختلاف راي. يعني اكثر من هجوم واساءه وشتائم وقسم حتى يعني بدأوا يتصلون بي اصدقاء مقربين قالوا ليش انت تقبلين هيك ناس هيك تفتي وتهاجم وما تمسحيهم او تجيبتيهم عادي. يعني واحد متوقع انه هواي ناس ما تقبل احد يخالفها بالراي فتلجأ لهذا الاسلوب.
يبدو فعلا هو فد مساحة لترويض وتدريب النفس على أولا تقبل الآخر واحترامه بعدين يعني حتى وإن كان مختلف معي. حيدر حقيقة يتردد مصطلح المدون، أنت مدون باختصار شديد، ما هو المدون؟ عرف لنا يا
مثل ما تعرف أنه بدأت الصحافة الإلكترونية اللي هي المدونات بدأت تنافس حقيقة حتى يعني الإعلام التقليدي إن كان راديو أو تلفزيون أو صحافة المكتوبة، لأنه بدأت الأخبار تجي باللحظة، الناس بدأت تدون من خلال تليفوناتهم من خلال الكاميرات مباشرة، الحدث اللي يصير ينشر مباشرة على المواقع الإلكترونية، فبدأ المدونين لربما ينافسون بقية الصحافة، وأكيدها ما نستغني عن الصحافة التقليدية اللي موجودة ظل لها احترامها، لكن هي أيضا ظهرت منافس، فالمدون هو الشخص اللي يستخدم المواقع الاجتماعية والمدونات على صفحات النت.
حاليا يعني العراق ربما من الدول التي دخلت في عالم الانترنت متأخرا بسبب الظروف المعروفة، حاليا هل عندك تصور عن عدد العراقيين اللي يتعاطون مثلا بمواقع الفيسبوك بالذات؟ عندك تصور الرقم التقريبي؟
نعم عندي أرقام من مصادر رسمية اللي هو موقع فيسبوك. الأرقام تقول لغاية الآن عندنا 635 ألف شخص مسجل من العراق في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. طبعا المجموع الإناث من عندهم لربما ما زال قليل، يعني ما يقارب 24% من هذا الرقم هو للنساء و73% تقريبا للرجال.
والفئات العمرية هل أغلبهم شباب لو أكو شوية شباب كلش مثلي مثلا أنا؟
أي أكيد لربما يعني موضوع الشباب هو بالصدارة، يعني إذا أريد أنطيك نسبة بالضبط من 100% تقريبا 30-40% هم الأعمار اللي هي من 18-25.
طيب.
وعندك من 25 تقريبا ل30 او 35 هي الفئه الثانيه تجي اكبر وهم نسبه 40%، باقي الفئات تتوزع على الاعمار اللي دون 13 وتتوزع على الاعمار اللي هم فوق ال 45. اكيد مو انت يعني استاذ نبيل.
شكرا.
عالم متحول. متحول. متحول.
طيب ذكرى في صفحات الفيسبوك والمواقع والجروبات نلاحظ أنه المساهمات بدأت تتنوع من مساهمة مكتوبة يعني سطر أو أسطر معينة نص معين إلى صورة فوتوغرافية إلى لوحة إلى شريط فيديو أو مقطع فيديو اليوتيوب. حدثيني عن قدرة المساهمين في أن يستعملون هذه التقنيات في إضافة أدوات إعلامية مختلفة.
طبعا هي يعني كثير جهات يعني مو بس على المستوى الشخصي كفنانين او كاعلاميين او حتى ادباء يستغلون هاي الصفحات، لكن نشوف مؤسسات اعلاميه بدات تحرص انه يعني الصحافه المطبوعه بنشوف عندها او حتى التلفزيونات عندها كلها مواقع على الفيسبوك بها مقاطع افلام بها مقالات بها انتاج متكامل. الناس والمؤسسات الاعلاميه حتى بتحس انه الرسالة من خلال فيسبوك بتوصل بشكل أسرع. وكإعلام أيضا يعني أحب أذكر مثال، حيدر كان قريب على أحداث كنيسة سيدة النجاة في وقتها وما عندنا أحد نتصل بيه وبريد نتابع الخبر، فهو متواجد موقع قريب فكان بيدز رسائل كلها عبر فيسبوك وإحنا بنحاول نشوف شنو الأخبار من يمن، يعني حتى أصلا من وسائل الإعلام وأطبعاً غير طرق أخرى. يعني
هذه تجربة حلوة حيدر، أعتقد لك أن إمكانية توظيف الفيسبوك للعمل الإعلامي والعمل المجتمعي أيضاً يعني وعمل إنساني بالتالي.
أكيد، لأنه هذه يعني هذه الأدوات
يقدر تستخدمها منظمات المجتمع المدني، تقدر تستخدمها مؤسسات الدولة، ويقدر يستخدموها مؤسسات إعلامية وأيضا الأشخاص العاملين يعني كصحافة مواطن. إحنا دا نهتم في ترويج لثقافة صحافة المواطن citizen journalism اللي هي صحافة المواطن، يدون من موقعه. ذكرتني في الذكرى موضوع سيدة النجاة لما هجموا على الكنيسة، أنا كنت قريب بالبناية المقابلها، كنت أشوف شنو اللي قاعد يصير. قبل ما يقطعون علي الكهرباء كنت أشوف التلفزيون ينقل غاشي أنه الرهائن تحرروا وأنه الأمور كل زينة، وهذا خطأ. كنت أشوف المسلحين ما زالوا موجودين وأكو قتل قاعد يصير. ظليت أبث من خلال موقع تويتر وموقع فيسبوك اللي قاعد يصير. بدت الناس تتصل تقول ابقى سوي ابديت لانه قاعد ناخذ الاخبار من عندك وننشرها في المواقع والمؤسسات الاعلاميه. لو ما قاعد ما نصدق، لا ماكو قناه تقدر تدخل لهذا المكان. كان اكو تكتم اعلامي كبير على سيده النجاة، لكن الفيسبوك والمواقع الاجتماعيه الاخرى فتحت اللي موجود من خلال هذه الادوات البسيطه.
جميل. او بالمناسبه حيدر، حدثني عن كيف تحذرون من دخول غير مرغوب به أو استخدام سيء للفيسبوك. الفيسبوك مثل ما قلت فضاء مفتوح، لكن كيف نحد من استخدامه بشكل سيء ومضر وربما يدعو لدعوات إرهابية ومتطرفة وطائفية؟ كيف التعامل به وأنت كمدون؟
طبعا الفيسبوك أو أي أداة مواقع اجتماعية هي أداة ذو حدين، ممكن يستخدموها الناس مثل القلم الصحفي. ممكن هذا القلم يستخدمه حتى لأشياء عنف، وممكن هذا القلم لا يكتب به أشياء وحقائق تفضح أمور معينة أو يعبر عن نفسه. فيسبوك نفس الحالة. هذه ثقافة لازم نشتغل على شبابنا وننزل للواقع على ثقافة كيفية طرح الرأي وكيفية استقبال الرأي الآخر إذا كان مضاد إليه أو متشابه معه، كيفية آداب الحوار وإلى آخره. هذه قاعدة نشتغل عليها بالتدريج من خلال المناقشات، وهذا شيء كلش طبيعي وأمر صحي أنه يدخلون ناس مناقضين إنه. وايد دخلوا ناس على الصفحة مالتنا على الفيسبوك انتقدونه، قسم من عندهم بدوا يتجاوز الأخلاقيات الحوار. إحنا سوينا قلنا لهم لا، هذه مو من أخلاقيات الحوار. شاركناهم نسوي نظام داخلي للمجموعة مالتنا بالمشاركة أعضاء الجروب بالاستمرار. أكو ناس ما تستجيب، ممكن أكيد نحضرها إذا ظلت تستخدم الأسلوب الغير لائق بالحوار، لكن احنا لازم شوية يكون عندنا صبر طويل حتى نشتغل على بناء انسان، بناء ثقافة اللي هو ثقافة الحوار.
بهذا المعنى هل لاحظتي ذكرى انه بعض المسؤولين او السياسيين يمرون بصفحات الاخرين مثل صفحتكم، صفحة اللي انت تشرفين عليها، ممكن يبدون رأيهم، يدخلون في سجالات وحوارات مع المشاركين؟ هل هذا بدأ صار مألوف الان ان يحضر مسؤولون كبار وسياسيون مثلا؟
يعني من استعرض الأعضاء اللي عندي بالمجموعة، يعني لي عدد كبير من مكاتب النواب، مكاتب المسؤولين أيضا. يعني قلت لك يعني إحنا قبلنا أعضاء بدون يعني بدون أي شروط، فهذولا بدوا يضيفون هاي المكاتب المسؤولين وعاد موجود عدد كبير منهم، بس ما نقدر نعرف إنه فعلا هو المسؤول بيفتح صفحته أو يجوز حتى أحد مثلا نتقمص صفحة يعني فاتح صفحة باسم المسؤول. يعني مرة أحد النواب هو عجاب نفسه، يعني نزل تقرير لخبر كان منشور بالإنترنت، ذكر إنه وسائل إعلامية نشرت الخبر الفلاني، أنا من خلال هذا الموقع أكذب هذا الخبر. يعني شاف إنه موقع مقروء وفيه عدد كبير، يعني توقع إنه من خلاله ممكن توصل رسالته.
جميل. بهذا المعنى أيضا حيدر، ما هي الضوابط التي ممكن أن يضعها صاحب الصفحة وبالتالي يتحكم بدخول ومشاركات المشاركين في الصفحة مالته آليا؟
طبعا هي تعتمد على صاحب الموقع مدى أنه هو يخلي الضوابط اللي يريدها أو النظام الداخلي للمجموعة، لكن تقنيا يقدر أنه هو الشخص يحضر الشخص اللي يتجاوز في المجموعة، بمعنى آخر أنه يعني يطرد من المجموعة أو يطرد نهائيا، أكو لا طرد ويرجع الشخص اللي انطرد يطلب إضافة من جديد للمجموعة. أكو أمور كثيرة ممكن أنه هو يسوي الجروب مغلق ليس لأي شخص ممكن يضيف، فقط لأشخاص محددين، أو تخلي open group مجموعة مفتوحة ممكن أنه الأشخاص يدخلوا لها. هذه بعض التقنيات ممكن أنه تخليها وتتيح نقاش جميل وسريع، وخاصة على الإنترنت البطيء مالتنا فربما الفيسبوك هو افضل المواقع لانه مجرد تسوي كومنت بسيط ويوصل الفكره.
طيب فعلا
بقيه المواقع اللي هي الايميل وهذا تحتاج الى خط انترنت اقوى شوي.
ويبدو لهذا السبب كان للفيسبوك اثر ودور كبير في تحريض واشعال تظاهرات اللي حدثت في العراق واللي سبقتها تظاهرات بعض عدد من الدول العربيه. شكرا جزيلا لضيفي العزيزين المهندسه ذكرى سرسم صاحبه صفحه على الفيسبوك والمدون العراقي حيدر فاضل، نموذجان من شباب عراقيين يسعون الى تغيير خارطه حياه وبث حيويه جديده في المجتمع. اشكركم شكرا جزيلا.
يا أهلا شكرا جزيلا.
مع السلامة.
مستمعي الكرام، كنتم مع برنامج عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.